بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الإسلام أمام افتراءات المفترين. تأليف توفيق علي وهبة. الناشر: لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المملكة العربية السعودية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آل عمران. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. المائدة. الآيات من 15 إلى 19. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. وأصلي وأسلم عليه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويقول جل علاه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويقول تعالت كلماته: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أما بعد، فقد عاودت العالم العربي والإسلامي ظاهرة الهجوم على الإسلام لتوهين العقيدة الإسلامية. يقوم بها مواطنون من هذه الدول ينادون بدعاوى نقلا عن بعض المستشرقين الحاقدين على الإسلام ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مهما حاول هؤلاء فلن يستطيعوا أن ينالوا من الإسلام شيئا، وسيبقى الإسلام دائما قاهرا منتصرا، وسوف تموت هذه الدعوات الخبيثة ويموت أتباعها ومروجوها غيظا. ومن الكتب التي ظهرت مؤخرا كتابان لا يستحقان الرد عليهما لولا خواء بعض الشبان من معرفة الإسلام، وهم: واحد، كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة الجزء الثاني تأليف الأنبا إيسيدوروس. اثنان، كتاب بيان الحق الجزء الثاني تأليف ياسي منصور. والكتاب الأول تهجم على الإسلام وأنكر نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وزعم أن القرآن الكريم ليس وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. صدر هذا الكتاب عام 64 و900 ألف من الميلاد، وأودع بدار الكتب بالقاهرة عام 67 و900 ألف من الميلاد. الكتاب الثاني بيان الحق يدعي كاتبه أن القرآن الكريم اقتبس الكثير من إنجيل يوحنا، وأورد كثيرا من الجمل من الإنجيل وقابلها ببعض آيات من القرآن الكريم ليدلل على أنها منقولة من الإنجيل. من الصفحة 79 إلى 99 من الجزء الثاني. والآيات التي جاء بها تختلف اختلافا تاما عن كلام الإنجيل المدعى أنها مقتبسة منه. ثم جاء بجمل أخرى من رؤيا يوحنا في سفر الرؤيا بالإنجيل، وأثبت أمامنا بعض آيات القرآن ليوهم اقتباسها منها في الصفحات 99 إلى 100، وهي أيضا لا تؤيد رأيه وإنما تدحضه. وفي الصفحة 26 يتحدث المؤلف عن المسيح عليه السلام في القرآن، فيدعي أن القرآن لقب المسيح بألقاب إلهية منقولة عن إنجيلهم، وأخذ يؤول الآيات القرآنية على حسب هواه. وبلغت حملته ضد القرآن الذروة حينما شكك فيه، حيث يقول في الصفحة 30 ما نصه: ولنا الحق أن نفهم على ضوء التوراة والإنجيل ما غمض في القرآن من النقاط المشتركة، لأن القرآن نفسه في حالة شك من شهادته أو من فهمها يحيلنا إلى الكتاب المقدس. فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. سورة يونس 94 انتهى. ولقد صدر هذا الكتاب في طبعتين، الأولى سنة 64 و900 ألف، والثانية سنة 68 و900 ألف، ونفدت نسخه من المكتبات ولم يتنبه إليه أحد. وسنقسم الرد على هذه المفتريات إلى قسمين: القسم الأول بعنوان الرسول والرسالة في الرد على كتاب الخريدة النفيسة، القسم الثاني بعنوان القرآن والإنجيل في الرد على كتاب بيان الحق. وإن كان خير رد على هذين الكاتبين وعلى أمثالهما ما يقوله الله سبحانه وتعالى فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، المائدة 17.
وقبل أن ننهي هذه المقدمة أود أن أوضح أن مؤلف كتاب بيان الحق في ادعائه أن القرآن مقتبس من إنجيل يوحنا يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو مؤلف القرآن، وقد اقتبس من الإنجيل النصوص التي أشار إليها في كتابه، وهذا محض افتراء مردود عليه بداهة بما يلي. أولا، كان الرسول العربي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلم يطلع على الإنجيل أو غيره من الكتب، ولذلك كان القرآن الكريم معجزته الكبرى التي تحدى بها العرب، وهم أهل البلاغة وأرباب الفصاحة، فلم يستطيعوا تقليده، مما يقطع بأن هذا القرآن الفصيح البليغ ليس من قول البشر، بل هو تنزيل من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فلو كان الرسول قارئا أو كاتبا لتشكك المبطلون من الناس في أمر القرآن، أما وحاله معروفة لديهم فقد آمنوا أنه وحي السماء يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى، ويشهد القرآن نفسه بأمية الرسول عليه السلام، ويقرر أن التوراة والإنجيل قد بشر بهذا الرسول الأمي، فيقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثانيا، إن نصوص الإنجيل التي ركز عليها الكاتب يدور أكثرها حول ألوهية السيد المسيح، وهذا ما ينكره الإسلام إنكارا تاما، ومحاولة الكاتب التوفيق بين نص القرآن ونصوص الإنجيل المحرفة جهل فاضح وتبرير لا يقوم على أي أساس من العقل أو المنطق، لأن أساس الاعتقاد في الإسلام وحدانية الله، بينما يؤمن النصارى بعقيدة التثليث ولا يمكن أن يلتقي أو يتشابه لاعتقادان. ثالثا، القرآن كتاب عقيدة وتشريع، بينما نصوص الأناجيل المحرفة خاصة بالأخلاق، وإذا كان بها بعض العقائد فهي تدور كلها حول لاهوت المسيح وعقيدة التثليث، وهما عكس الاعتقاد الإسلامي في وحدانية الخالق. مع كل ما سبق كان لابد لنا أن نتحدث عن حرية الرأي في الإسلام، وكيف يصبح الرأي القائم على التهدم على الإسلام جريمة، ثم بعد ذلك نعد على كل كتاب على حدة كما أوضحنا سابقا. أدعو الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ويهدي به من ضل عن الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرياض، في الأول من ربيع الأول سنة 97,300 للهجرة. المؤلف: حرية الرأي وحدودها في شريعة الإسلام. إن حرية الإنسان في إبداء رأيه أو ما يعتقد أنه الصواب من أهم الحقوق التي يقابلها الإسلام ويكفلها للأفراد، ولا رقابة على الفرد أو حجر عليه في رأيه طالما كان الرأي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ثم لصالح المجتمع. أما إذا تعدى الرأي حدود ذلك بأن اعتدى على الدين أو دعا إلى توهين العقيدة الإسلامية، اعتبر ذلك جريمة يجب العقاب عليها. وجريمة الرأي ذات شقين: واحد، مجرد إبداء الرأي المنحرف ضد الدين. اثنان، تجاوز إبداء الرأي إلى الفعل المنحرف بقصد الكيد للإسلام ومحاولة تقويض بنيانه. إن الإسلام يتعرض هذه الأيام كما قلنا لحملات تضليل وتشويه شرسة منبعثة من داخل بلاد المسلمين، ويجب وقف هذه الحملات فورا لأنها تخالف نصوص الدساتير العربية والإسلامية التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام. ويستتبع هذا النص أن يقوم كيان الدولة على أساس الدين الإسلامي، وأن تكون الشريعة الإسلامية هي الحكم بين الناس في تعاملهم وفي كل ما يخصهم من أمور الدين والدنيا. وأي مساس أو خروج عن تعاليم الإسلام يعد مساسا للدولة نفسها وعدوانا على سلطتها. والنص على دين الدولة في الدساتير من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويعاقب كل من يخالف النظام العام للدولة أو يحاول الاعتداء عليه، وعلى ذلك فكل اعتداء أو هجوم على الدين الإسلامي يستوجب عقاب فاعله بأشد العقوبات حتى يرتدع فاعله عن غيه وينزجر من تحدثه نفسه أن يجري على منهاجه. وقد يقول قائل إن الدساتير تنص أيضا على حرية العقيدة، ولكن حرية الاعتقاد المكفولة للجميع لا تمنح لأحد الحق في مهاجمة دين الدولة الرسمي. وتنص الدساتير كذلك على حرية الرأي، وهذه الحرية مكفولة أيضا في الحدود التي لا تسمح بالاعتداء على حق الغير. فإذا ما جاوز الرأي حدوده فاعتدى على الغير وجب وقفه فورا وعقاب صاحبه. إن عمليات الهجوم التي مني بها الإسلام منذ نشأته وحتى الآن لم يكن الباعث عليها حرية الفكر أو الاعتقاد فحسب، بل يريدون مع ذلك تقويض كيان الدولة بالقضاء على دينها إذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وبالتطبيق لنص الدستوري يكون مؤلف كتابي بيان الحق والخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة قد ارتكب جريمة رأي يجب أن يحاكم عليها هما وطابع الكتابين وناشرهما، لأنهم يعتدون على دين الدولة ويروجون للكفر به باسم البحث العلمي، وهو ليس بالبحث ولا صلة له بالعلم، بل هو الحقد الذي ملأ قلوبهم وأرادوا أن ينفثوه سموما في عقول الجماهير. القسم الأول: الرسول والرسالة. تمهيد. لم يسلم الإسلام منذ بدايته كما سبق وأسلفنا من حملات ضالة لتشكيك المسلمين في معتقداتهم وصرفهم عن دينهم وتفكيك وحدتهم، ولكن فطنة المسلمين وعلماء الإسلام الذين تصدوا بكل حزم لهذا الغزو الاستعماري لدينهم ردت هؤلاء المفترين على أعقابهم خاسرين خاسئين. ورغم ذلك فلا يزال هناك الكثير من الحاقدين على الإسلام يعودون ويرددون ما سبق أن زيفه غيرهم، وقيض الله لهم من أفحموهم بالحجج والبراهين وأظهروا بطلان دعواهم وكذب مزاعمهم. ومنذ وقت قريب نشر أحد رجال الدين المسيحي كتابا عن تاريخ الكنيسة هنش. الكتاب هو الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، قام بطبعه القمص أرسيانوس المحروقي أحد رهبان دير العذراء بالمحرق عن النسخة الأصلية للأسقف الأنبا إيسيدوروس عام 64 و900 ألف من الميلاد، وهو مودع بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم 41 و600 و4000 تقسيم 42 ورقم 43 و600 و4000 تقسيم 44 و45 و600 و4000 و46 و600 و4000، وهو إيداع سنة 67 و900 ألف من الميلاد. وصدر قرار الرقيب العام بوزارة الثقافة بمنعه من التداول في يوليو سنة 67 و900 ألف، ثم عدل عن هذا القرار، ولا يزال الكتاب مسموحا بتداوله بدار الكتب المصرية. انتهى الهامش. تعرض المؤلف في بعض صفحاته للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم ولبعض الأمور المتعلقة برسالة الخاتمة وتتلخص مفترياته فيما يلي: واحد، أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا، وإنما هو رجل ذكي ذو أفكار وقادة، جمع كثيرا من التعاليم التي كان يسمعها من العامة والخاصة بالشام عندما سافر إليها للتجارة، بعضها من الكتاب المقدس وبعضها خرافات، وحفظ بعضا منها ودون بعضها الآخر في مذكراته، ثم أضاف إليها ومزجها بتصوراته وكون منها القرآن. اثنان، أن العرب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بأعجوبة سماوية فلم يستطع. ثلاثة، أن الدعوة إلى الإسلام كانت في بادئ الأمر بالحسنى، وعندما اشتد أزر النبي انقلب إلى عكس ذلك، وصور الغزوات على أنها سلب ونهب وتنكيل وعدوان. أربعة، أن النبي جعل وجهة المسلمين إلى بيت المقدس مراعاة لخاطر اليهود، فلما قويت شوكته نقض هذا الأمر وجعل وجهة المسلمين الكعبة. خمسة، الادعاء بأن المسلمين تفرقوا بعد موت النبي لأنهم كانوا يريدون أن يقوم من الموت كما قام المسيح، ولما لم يقم تفرق كل واحد إلى قبيلته. ستة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم تسليمه بأن الكتاب المقدس كتاب إلهي، إلا أنه أنكر أشهر قضاياه التي يتوقف الخلاص عليها، وذلك كتثليث أقانيم الله وعمل الفداء وهي كفارة المسيح التي أنكرها بتاتا. تلك هي أهم نقاط التشكيك التي وردت بالكتاب المشار إليه، علاوة على بعض الخرافات التي ألصقها بالفاتحين وبعض الولاة المسلمين على مصر، ولما كانت لا شأن لها بموضوع كتابنا ولا تستحق الرد عليها فلذا أهملناها. همش، استدل الكاتب ببعض الآيات القرآنية في طعنه للإسلام، ولما كانت هذه الآيات لا تؤيده بقدر ما تدينه فلذلك لم يذكرها صراحة، واكتفى بكتابة أرقامها للتضليل والتشويه. انتهى. ورغم أن تلك الدعاوى التي يلصقها هذا الكتاب بالإسلام ليست بالحديثة ولا بالأولى من نوعها، لأنه قد سبقه إليها كثير من المستشرقين والحاقدين أمثاله، ورغم أن هذه الخرافات التي يتقول بها لا تقوم على أي دليل علمي أو مادي، كنا نود إهمالها وعدم الرد عليها، ولكن نظرا لأن هذا الكتاب قد طبع ونشر على الملأ فقد رأينا أنه لا بد من الرد عليه لنفند محتواه من تلك المفتريات والمزاعم ونلقم هذا الحاقد حجرا. لا خوف من تشكك المسلمين في دينهم، فإن المسلمين ولله الحمد أقوى من أن يتشككوا في كتاب الله وفي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لنبين لهؤلاء الذين أضمهم بغضهم للإسلام وتعصبهم الأعمى ضده فصاروا يتقولون ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لنبين لهؤلاء ولكل العالم زيف هذا التشكيك وبطلان هذه المزاعم، وليحذر الناس هذا الغزو الفكري الجديد الذي جاءنا هذه المرة من داخل بلادنا، وما كنا نود أن يكون بيننا وبين من يحقد على دين الإسلام ويعمل علنا على هدمه والتشكيك فيه حتى يضطرنا إلى رد مزاعمه دفاعا عن عقيدتنا، ولكن قدر فكان، وأصبح لزاما علينا أن ندفع عن ديننا ونبطل مزاعم ما يحاول النيل منه، ونحن لا نمنع الكاتب وأمثاله أن يكتبوا عن دينهم وأن يمجدوه، فلهم كافة الحرية في الدين والاعتقاد بشرط أن لا يؤذوا غيرهم وأن لا يتعرضوا للآخرين في دينهم ومعتقداتهم. وأوضح بداية أنني لم أقصد بهذا الرد إلا بيان الحقيقة والحقيقة وحدها حتى يزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الفصل الأول، محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، والقرآن وحي الله وكتابه. يقول الكاتب في الصفحة 91 من الجزء الثاني ما نصه: إن محمدا صاحب الشريعة الإسلامية ومشترعها، ولد في شبه جزيرة العرب في الحجاز بمدينة مكة من قبيلة قريش سنة 69 و500 من الميلاد، وقد تيتم من والديه وهو في سن 5 من عمره، فرباه عمه أبو طالب وعلمه التجارة والأسفار، وأول أسفاره كان وهو في سن 14 سافر مع نفر من قبيلته إلى الشام، ولما رجع أخذته أرملة غنية تدعى خديجة فصار يتجر لها، ثم تزوج بها، وكان ذكاؤه الطبيعي مفرطا وأفكاره وقادة. وفي أثناء تردده إلى سوريا وفلسطين عاشر كثيرين من النصارى واليهود، وخالط عامتهم وخصتهم وخاصتهم، وسمع تعاليم كثيرة لهم، بعضها من الكتاب المقدس وبعضها خرافات كانت تلهج بها العامة، فكان يعلق ذلك في ذاكرته ومذكراته. ولما بلغ سن 40 كان قد حفظ شيئا كثيرا من تلك التعاليم الصحيحة والكاذبة ومزجها بتصوراته. ولعدم وقفه على مصادر التعاليم الصحيحة وهو الكتاب المقدس، لما أراد أن يلونها زاد فيها ونقص وغير وبدل، كما يعلم ذلك من قرأ حوادث الكتاب المقدس المسرودة في القرآن. ومن ثم قصد أن يظهر بمظهر نبي أمام العرب، لا سيما عرب قريش، وكانوا عبدة أصنام، فاستعظموا تعليمه وجزعوا منه، واقترحوا عليه أن يؤيد بأعجوبة سماوية، فعظم عليه الاقتراح، ولم يجد مناصا منه سوى الاعتذار التافه والاحتجاج الفارغ بعدم إيمان السالفين بالعجائب، وأن الله أرسله وزوده بالوحي فقط لإرشاد الناس وهدايتهم. بين معقوفتين الأنعام 37، الأعراف 300، الرعد الآية 7، بنو إسرائيل الآية 59، العنكبوت الآية 50 انتهى. هامش، ذكر المؤلف أرقام الآيات خطأ في كثير من المواضع وقمنا بتصويبها انتهى. هذا ما يقوله الكاتب مشككا في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، وعدم مقدرته على الإتيان بمعجزة كالأنبياء السابقين. وليست هذه المفتريات بجديدة كما قلنا، ولكن سبق الكاتب إليها كتاب مسيحيون ومستشرقون حاقدون أمثال جولد زيهر المستشرق المجري، الذي سبق أن ردد نفس هذه الأقوال التي لا تستند على أي دليل علمي، ولكنها مفتريات لا يراد منها وجه الحقيقة، وإنما تنم عن الحقد على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. يزعم هذا الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم خالط كثيرا من المسيحيين في الشام، وأخذ عنهم أقوالهم وحفظها ودونها في مذكراته. وأوضح تكذيب لهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يكن يكتب أو يقرأ حتى يكتب مذكرات. هامش، وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، الآية 48 انتهى. أما عن مخالطته للمسيحيين في بلاد الشام فكانت مرات قليلة لا تسمح له بحفظ أقوالهم أو نقل معتقداتهم، ولكن المؤكد والثابت أن السيد المسيح عليه السلام خالط اليهود، فهو أصلا من بني إسرائيل وحفظ عنهم وتعلم منهم، ولم يقل أحد بأن الديانة المسيحية كانت نقلا مما حفظه أو تعلمه في البيئة التي عاش فيها، وبخاصة أنها لم تكن نقضا لرسالة موسى عليه السلام بقدر ما كانت تتميما لها. يقول السيد المسيح عليه السلام: ما جئت لأنقض بل جئت لأتمم. ولولا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أنه أثبت نبوة عيسى وموسى عليهما السلام لارتاب الناس كثيرا في رسالتيهما. ولكن اعتقاد المسلمين في الديانتين اليهودية والمسيحية نشأ عن اعتقادهم في الإسلام الذي أمرهم بضرورة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وحكى لهم بعضا من رسالة هؤلاء الأنبياء والرسل. فلو جاء بعض المشككين ليبثوا سمومهم ضد رسول الإسلام فإنما يهدمون بذلك سندا كبيرا لهم وتدينا عظيما لإثبات نبوة نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد نشر الكتاب المقدس على لسان موسى وعيسى عليهم السلام برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع تسليمنا بأن معظم ما في الكتاب المقدس قد تناوله التبديل والتغيير ولم يبق منه إلا القليل، إلا أنه بقيت إشارات كثيرة تبشر بالرسول المنتظر لم يفطن إليها الحاقدون، فلم تمتد إليها يد التغيير، ونورد فيما يلي بعضا من ذلك. انتهى الوجه الأول.